بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. قال رحمه الله: قوله تعالى وما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه حق عظمته، وقيل ما وصفوه حق وصفه، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فلم يعظم الله حين كذبوا رسله، لم يعظم الله حين كذبوا كتبه التي أنزلها من السماء. بفعلهم هذا ما قدر الله حق قدره. قال سعيد بن جبير: جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن الصيف يخاصم النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أما تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين؟ وكان حبرا سمينا فغضب، فقال: والله ما أنزل الله على بشر من شيء. وسبب النزول هذا أخرجه ابن أبي حاتم والطبري من طريق جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير. وجعفر ابن أبي المغيرة هو ثقة، إلا أن روايته عن سعيد بن جبير متكلم فيها. قال ابن منده: ليس بالقوي في سعيد بن جبير. وأيضا هو مرسل، فهو مرسل ضعيف الإسناد. فلا يصح سببا لنزول هذه الآية. وقال السدي: نزلت في فنحاس ابن عازورة وهو قائل هذه الكلمة. وفي القصة أن مالك بن الصيف لما سمعت اليهود منه تلك المقالة عتبوا عليه وقالوا: أليس أن الله أنزل التوراة على موسى؟ فلما قلت ما أنزل الله على بشر من شيء؟ قال: فقال مالك بن الصيف: أغضبني محمد فقلت ذلك. فقالوا له: وأنت إذا غضبت تقول على الله غير الحق؟ فنزعوا منه الحبرية. أي كونهم قد جعلوا حبرا عالما، وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قالت اليهود: يا محمد، أنزل الله عليك كتابا؟ قال: نعم. قالوا: والله ما أنزل الله من السماء كتابا. فأنزل الله: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وهذا أيضا عند ابن أبي حاتم والطبري وسنده ضعيف من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث. هو من طريق علي بن أبي طلحة أيضا عن ابن عباس، وهو لم يلقه، ولكن يذكر أهل العلم أن تفسيره هذا معتمد، وجده وجاد كتابا وجده. إذن هذه الأسباب التي ذكرها البغوي أنها في اليهود. جاء عن ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهم من السلف أن هذه الآية في مشركي قريش وليست في اليهود، واختاره ابن جرير الطبري، وكذلك صححه ابن كثير وغيرهم من المفسرين ومن أهل العلم، كذلك اختاره ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين في بحث واسع في هذه الآيات، أن هذه الآية في مشركي قريش وليست في اليهود. وما رجحوا بذلك أن هذه الآية مكية. أيضا مما رجحوا بذلك أن اليهود لم يكونوا ينكرون نزول الكتب على أناس من البشر، بل كانوا يقرون بذلك وكانوا يتفاخرون بالتوراة وأنهم أهل التوراة، فلم يكونوا ينكرون ذلك، وإنما هذا أنكره مشرك العرب. هم الذين تعجبوا أن ينزل وحي على أناس من البشر، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، عجبوا لذلك. والذين قالوا إنها في أهل الكتاب في اليهود اعتمدوا على هذه الآثار التي هي ضعيفة. قالوا أيضا سياق الآية قوله: قل من أنزل التوراة التي جاء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء بموسى نورا وهدى للناس تجعلونه، قالوا هذا خطاب لهم، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وهذا كما سيأتي فيه قراءة أخرى: يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا بالياء. وحتى على هذه القراءة حمله أهل العلم على أن المراد أي انظروا أهل الكتب قبلكم، فهم يقرون بهذا، وسلوا اليهود في ذلك، فإنهم يجزئون التوراة في أوراق مفردة، فخاطب المشركين وكأن الخطاب موجه إلى اليهود لإلزامهم بما يقر به غيرهم من الأمم. أيضا ما يدل على أن في المشركين قوله: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. أما اليهود فكان عندهم علم من التوراة. قولوا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، أي هذه في العرب الذين لم يكونوا على علم بل كانوا أميين. قال رحمه الله: قال الله تعالى: قل لهم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، يعني التوراة، وكان المشركون عندهم علم بنزول التوراة وأن اليهود بأيديهم التوراة، كانوا يعرفون ذلك. فيقول الله لهم: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ إذا كنتم تنكرون أن الله ينزل على بشر شيئا فالكتب السابقة من أنزلها؟ تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، أي تكتبون عنه دفاتر وكتبا مقطعة. تبدونها أي تبدون ما تحبون وتخفون كثيرا من نعت محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم. حاصل هذا تجعلونه قراطيس، تبدو القراطيس معناه أوراق مفردة ليست كتابا مجموعا، وهذا من كتمان اليهود للتوراة أنهم لم يجعلوها في كتاب واحد بأيدي الناس كلهم، بل جعلوها في أوراق وقراطيس مفردة مجزأة مفرقة لينشروا ما شاءوا منها وليكتموا ما شاءوا. ولم تكن التوراة مجموعة إلا بيد كبارهم وأحبارهم يخفون منها ما شاءوا. ولذا لما أنكروا الرجم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدراسهم الذي يدرسهم، قال له: هات التوراة، أي أن التوراة لم تكن بأيدي الجميع بل جزؤوها وأخرجوا قطعا لينشروا منها الشيء الذي يريدون ويخفون كثيرا من ذلك. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: يجعلونه ويبدونها ويخفونها بالياء جميعا لقوله تعالى: وما قدر الله. وعلى هذه القراءة يتبين ظاهرا أنها في اليهود، أنها في مشركي قريش. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه، أي يجعله اليهود، قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. وقرأ الآخرون بالتاء لقوله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وقوله: وعلمتم ما لم تعلموا. الأكثرون على أنها خطاب لليهود، يقول: علمتم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. قال الحسن: جعل لهم علم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فضيعوه ولم ينتفعوا به. وقال مجاهد: هذا خطاب للمسلمين يذكرهم النعمة فيما علمهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. هو خطاب للعرب مطلقا، لقريش ومن حولهم من المسلمين والمشركين، يمتن الله عليهم بأن هذا القرآن فيه العلم الذي لا يعلمونه هم ولا آباؤهم. قل الله، هذا راجع إلى قوله: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فإن أجابوك وإلا فقل أنت الله، أي قل أنزله الله، نعم هذا هو المعنى. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس إلى آخره قل الله. ومعنى قل الله أي قل الله أنزله أو قل أنزله الله، بخلاف ما ذهب إليه بعضهم أن المعنى قل الله أي لا تجبهم بأكثر من هذه الكلمة، كلما حاجوك أو كلموك قل الله فقط. قد نبه على هذا ابن كثير وابن القيم وغيرهم أن هذا خطأ. قال ومن هنا دخل على الصوفية وأمثالهم الذكر باسم الجلالة مفرد، فيقولون الله الله يرددونه ويحتجون بمثل هذه الآية. فهذه الآية سياقها يبين المراد منها، قل الله أنزله، وأما الذكر باسم الجلالة مفردا الله فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا يتبين له معنى صحيح. فالذكر إما أن يقول سبحان الله ينزه الله، أو يقال الله أكبر، أو يقال الحمد لله، فيضاف إلى اسم الجلالة شيء يتبين به المراد. أما الذكر باسم الجلالة مفردا فليس له معنى. إضافة إلى أن ذلك محدث خلاف عمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك، أي القرآن كتاب مبارك أنزلناه مصدق الذي بين يديه، أي صدق الكتب التي سبقت، ولتنذر يا محمد قرأ أبو بكر عن عاصم ولينذر بالياء أي ولينذر الكتاب، أم القرى يعني مكة سميت أم القرى لأن الأرض دحيت من تحتها فهي أصل الأرض كلها كالأم أصل النسل، وهذا يحتاج إلى توقيف، فإن ثبت أن الأرض دحيت من تحتها وإلا فلا يعتمد على هذا. ولذا قال بعض المفسرين سميت أم القرى لأن جميع القرى التي في الدنيا تأمها في الصلاة تتوجه إليها. هي أم القرى، يأمها جميع أهل القرى. وقال بعض المفسرين الأم يأتي بمعنى أفضل الشيء وأعظمه، والذي يكون له من الخصائص والصفات ما ليس لغيره. فمعنى أم القرى أي أفضلها وأعظمها ولها من الخصائص والأوصاف ما ليس لغيرها، وهذا معنى صحيح، والعرب يستعملون ذلك، يطلقون أم الشيء على أعظمه وأفضله وأشمله للصفات. فسميت مكة بأم القرى لذلك، فهي أفضل بقعة على وجه الأرض. وأراد أهل أم القرى، ولتنذر أم القرى أي تنذر أهلها ومن حولها أي أهل الأرض كلها شرقا وغربا، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به أي بالكتاب، وهم على صلاتهم يعني الصلوات الخمس يحافظون يداومون يعني المؤمنين. وهذا مما يؤيد أن الآية السابقة أيضا في المشركين، أنه قال والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بأن هذا القرآن منزل من الله، وأهل الشرك لم يكونوا يؤمنون بالآخرة، وأما أهل الكتاب من اليهود فهم لا ينكرون البعث، هذا الأصل فيهم أنهم يقرون بالبعث، إنما أنكر البعث مشركو العرب. هذه الآيات هاتان الآيتان فيهما فوائد، الآية الأولى فيها بيان أن من تنقص رسل الله أو كذب بما أنزل الله هذا لم يقدر الله حق قدره، فلو قدر الله حق قدره لصدق رسله ولآمن بكتابه الذي أنزله. فإذن التكذيب بالكتب أو بالرسل هو مستلزم لعدم تعظيم الله. فلذا أخبر الله تعالى عن هؤلاء أنهم ما قدروا الله حق قدره حين كذبوا بكتابه، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. أيضا في هذه الآية أن اليهود فرقوا التوراة ولم يطلعوا جميع الناس عليها ولم يجعلوها مجموعة بين أيدي الناس ليتمكن لهم كتمان ما أرادوا كتمانه، أيضا في هذه الآية أن التوراة فيها النور وفيها الهدى للناس، وهذا كان قبل نزول القرآن، وأما بعد نزول القرآن فهو ناسخ لها ولما جاء فيها. أيضا فيها بيان فضل الله تعالى على هذه الأمة بهذا القرآن، وأنهم كانوا أميين جهلة فعلمهم الله تعالى بهذا القرآن ما لم يعلموه وما لم يكن يعلمه آباؤهم. ثم الآية التي تليها فيها من الفوائد أن القرآن كتاب مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقد وصف الله تعالى القرآن بأنه مبارك في عدة مواضع، في 4 مواضع من القرآن وصف الله تعالى هذا القرآن بأنه مبارك. والمبارك هو الذي ثبت فيه الخير، وهذا القرآن فيه كل الخير، ف فخير العلم هو العلم الذي جاء به القرآن، خير إصلاح للأحوال وللقلوب هو الذي يكون من طريق القرآن، مبارك على العبد في حفظه، في تفهم معناه، في تلاوته، كله مبارك، تلاوته فيها بركة، يقرأ الإنسان حرفا كأنما قرأ له بالحرف 10 حسنات، ويضاعف الله لمن يشاء أكثر من 10. مبارك في تعلمه، من تعلمه يبارك الله له في علمه. فالعلم المأخوذ من القرآن فيه بركة، يقرأ القرآن الآية وتفسير، يقرأ الإنسان الآية وتفسيرها ويستفيد ما فيها من الأحكام، هذا هو العلم. أيضا مبارك في العمل به، مبارك في إصلاح حال العبد، ففيه قوة للإنسان إذا قرأه يرزقه الله قوة في جسده ونشاطا، يرزقه الله لذة في إيمانه وصلاحا لقلبه. مبارك في الاستشفاء به والتداوي به والتحصن به من الشرور، فيه بركة عظيمة في ذلك. مبارك في كل شيء حتى في حفظ العقل، وقد جاء عن جماعة من السلف قالوا ما خرف حافظ للقرآن، ولم يذهب عقل حافظ للقرآن عامل به. أي أن الله تعالى يحفظ عليه عقله ببركة حفظه للقرآن، فهذا كتاب مبارك. أيضا في هذه الآية أن هذا القرآن مصدق للكتب التي قبله، فكونه ناسخا لها لا يفهم منه أنه مكذب لها، لا هو مصدق لها ولكنه نسخها. وقد صدق القرآن الكتب التي قبله من عدة أوجه، صدقها أولا بأنه شهد أنها حق وأنها من عند الله، فالقرآن شهد أن التوراة والإنجيل أنزلت من الله، والزبور وصحف إبراهيم وموسى كلها شهد القرآن أنها من الله. مصدق لها أيضا بأنه جاء بمثل ما جاءت به، فالأمور التي دعت إليها الكتب السابقة من أصول الإيمان وأصول الإسلام دعا إليها هذا القرآن، فدعوته لها إلى هذه الأمور تصديق للكتب التي سبقت، لأنها دعت إليه معنى أنه حق. أيضا هو مصدق لها من وجه ثالث، بأنه جاء كما أخبرت عنه الكتب السابقة، فهذا القرآن على الوصف الذي وصف به في الكتب السابقة. فإذا مجيء القرآن كما أخبرت به الكتب السابقة هذا تصديق لها، معنى أنها صدق وحق، لأن هذا القرآن جاء كما أخبرت به. ولا ينافي هذا أنه مصدق لها أن يكون ناسخا لها، فنعم هو مصدق لها ثم نسخها. أيضا في هذه الآية أن هذا القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا نذير لكل الناس، لكل أهل الأرض. ولذا قال لتنذر أم القرى ومن حولها، فالقرى هي كلها حول مكة. ولذا استدل أهل العلم بهذه الآية وأمثالها أن مكة تتوسط الأرض، وكل بلدان الدنيا هي حول مكة، عن يمينها وشمالها وأمامها وخلفها. فالرسول صلى الله عليه وسلم منذر لأهل مكة ولكل من حولها، أي لأهل الدنيا كلهم. وهذا الذي دلت عليه أدلة كثيرة أنه مبعوث إلى العالمين جميعا. أيضا في هذه الآية أن الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالكتب متلازم، والإيمان بالرسل. لا يمكن لمن يؤمن باليوم الآخر أن يكذب بالرسول أو بهذا الكتاب، ولو فعل ذلك لكان إيمانه بالرسول غير صحيح، أو إيمانه باليوم الآخر غير صحيح. فالإيمان بها متلازم. فلذا قال الله والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، أي بهذا الكتاب وبهذا الرسول. أخوني يقول بعض الناس يقول في عقد النكاح بعد خطبة النكاح: النكاح سنة الأنبياء وفعل الأتقياء وجنة من الفحشاء وأدب من رب الأرض والسماء، يجعل البعيد قريبا والأجنبي نسبا إلى آخر. يقول هل لهذا القول أصل؟ لا أعلم له أصلا، وهذا من توسع الناس في هذا بما لا دليل عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم حين جاءه ذلك الرجل، حين وهبت تلك المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. ذكر الحديث وقال فيه: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. وليس في كل هذا، فيكفي أن يقول الولي للزوج: زوجتك فلانة، أو يقول ابنتي فلانة، أو أختي، أو من له ولاية عليها، ويقول الزوج: قبلت. وهذه التوسعات من الناس، وبعضهم يأتي بأوصافها أو بما يقتضي الثناء عليها: الحرة، العفيفة، التقية، النقية، الصالحة، الزكية إلى آخره. كل هذا لا دليل عليه. أو ما يفعلونه من جمع يد الزوج مع يد الولي وربطها بعمامة أو نحو ذلك، يقولون هذا لتشتد الثقة والعلاقة بينهم، يربطون من أول يوم. كل هذا لا دليل عليه، والبركة من الله تعالى. فرب إنسان ربطوه بخمس عمائم وفارقها في اليوم الثاني. أخوني يقول: نويت أن أصلي الراتبة الظهر القبلية ركعتين ركعتين، فلما صليت الركعتين الأولى سهوت وقمت للثالثة، أي ولم يتشهد، فنويت أربعا وقد قمت للثالثة، فهل هذا صحيح؟ نعم صحيح، فإنه يجوز جمعها أحيانا وقد جاء هذا عن بعض السلف. فيقول ذلك أخن يقول: في مثل هذا اليوم في الثالث من شهر ذي القعدة بعام 42 و400 ألف بدأنا في تفسير البغوي، وأخن يقول: في هذه الآية وفي وصف مكة بأم القرى رد على الرافضة الذين يزعمون أن كربلاء أفضل من مكة. ذكر بعض كلامهم أن مكة تفاخرت على كربلاء فأوحى الله إليها أن تواضعي، ما خلقتك إلا من أجلها، كما في كتبهم المعتمدة يقولون ذلك. القرآن والسنة وكلام العلماء والسلف كابرا عن كابر على أن مكة هي خير بقاع الأرض. وليس لكربلاء فضيلة تصح في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن، وهم الآن يسعون إلى جعلها قبلة للمسلمين. وبنوا فيها بناء يشبه بناء الكعبة، يحجون إليه، يطوفون، لهم مناسك، يدعون غير الله تعالى، والرافضي هذا المالكي الذي هو رئيسهم رئيس العراق يقول: سيأتي اليوم الذي تكون فيه كربلاء قبلة لجميع المسلمين، فهم يطمعون أن المسلمين يحولون قبلتهم في الصلاة إلى كربلاء. ولكن لن يمكنهم الله، وهم خائبون. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.